الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف حفظه الله جمع الأولاد والأهل عند ختم القرآن للدعاء بهم يعني عند ختم القرآن من القراءة ليس من الحفظ. قال عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. رواه سعيد بن منصور في سننه والدارمي في سننه واللفظ له والفريابي في فضائل القرآن وسنده صحيح. وعن ثابت قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أشفى على ختم القرآن بليل بقى منه شيئا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم. رواه الدارمي في سننه وابن الضريس في فضائل القرآن. عن عبد الله بن مسعود نحوه. وعن يوسف ابن أصباط وسأله رجل فقال يا أبا محمد ما تقول إذا ختمت القرآن؟ قال أقول 50 مرة اللهم لا تمقتني. قال وربما كان ابني خارجا فأنتظره حتى يجيء لعل الله ينزل علينا الرحمة. رواه الدينوري في المجالسة.
قال قلت وهذا الفعل مهجور بين كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله، وسبب حرص السلف على الدعاء عند الختم أنهم سمعوا أن عند كل ختمة دعوة مستجابة وأن الرحمة تنزل لختم القرآن. وعن الحكم قال كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلي وإلى سلمة بن كهيل فقالوا إنا كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم اليوم فأحببنا أن تشهدونا. إنه كان يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته أو حضرت الرحمة عند خاتمته. رواه ابن أبي شيبة والدارمي وابن الضريس في فضائل القرآن وإسناده صحيح. إذن نستفيد من هذا ماذا؟ أنه استحب السلف الدعاء بعد ختم القرآن وأن يجمع الرجل أولاده وأهله رجاء استجاب دعوته فيهم وأن تنزل عليهم رحمة الله، وهذا كما قال فعل مهجور لكن ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يقال عنه سنة، إنما يقال من استحسانات السلف. لماذا لا نقول بأنه بدعة؟ لأن المقصود من فعلهم أن القرآن كلام الله، وهم قد قرأوا القرآن كله فقدموا بين يدي الدعاء ما هو من أسباب الإجابة. قال مشروعية الوليمة إذا حذق الصبي في الكتاب أو حفظ القرآن. قال إذا حذق الصبي أي أصبح ماهرا في تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن صنعوا له وليمة شكرا لله على توفيقه لهذا الصبي وسموها وليمة الحذاقة وهي من الولائم المشهورة المشروعة لهذا كانوا يكبرون في نظرهم وكان هذا إلى زمن قريب يعني يعملون هذا الشيء فكان يحصل منه أن الأطفال يتشجعون وينشطون وربما كانت هذه من أسباب رجاحة عقولهم واستمرارهم في الخير أنهم يرون الناس يفرحون بهم إذا حفظوا القرآن يفرحون بهم إذا حفظوا مثلا متنا من المتون يفرحون بهم إذا حذقوا في القراءة وصار الطالب أو الطفل يقرأ لنفسه من الكتب. قال يونس حذق ابن لعبد الله بن الحسن بن أبي الحسن فقال عبد الله إن فلانا قد حذق فقال الحسن كان الغلام إذا حذق قبل اليوم نحروا جزورا وصنعوا طعاما للناس. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال قال الحذق والحذاقة مهارة في كل شيء. قال عبد الجبار أبو خبيب الكرابيسي كان معنا ابن لأيوب السختياني في الكتاب فحذق الصبي فأتينا منزلهم فوضع له منبر فخطب عليه ونهبوا علينا الجوز وأيوب قائم على الباب يقول لنا ادخلوا وهو خاص لنا. رواه ابن أبي الدنيا في العيال وفي الإشراف في منازل الأشراف والنهب الغنيمة يعني نثر الجوز من مثل ما ينثر الزبيب. نعم. قال أبو بكر الهذلي سألت الحسن البصري وعكرمة عن الصبي يحذق أو يحذق فينثر عليه الجوز فقال حلال يعني من باب الفرح. رواه الدوري في جزئه كما في كتاب الولائم. قال المروذي رحمه الله كما في الورع دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقد حذق ابنه وقد اشترى جوزا يريد أن يعده على الصبيان يقسمه عليه وكره النثر وقال هذه نهبة. وقال حميد كانوا يستحبون إذا جمع الصبي القرآن أن يذبح الرجل شاة ويدعو أصحابه ذكره ابن طولون في الولائم. إذن كل أحد يذبح يحفظ القرآن يذبح شاة هل هو مستحب؟ لا ليس بمستحب يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لكن كانوا يستحبونه من باب التشجيع والتنشيط والفرح بنعمة الله هذا لا بأس به أنهم لا يقصدون التعبد إنما يقصدون التنشط. هناك فرق بين أن نقول هذا سنة وهذا جائز. قال مكافأة الصبي على حفظ العلم والتفقه فيه يعني هذا يدخل فيه الجوائز التي تعطى عند حفظ القرآن. إذا قال الأب لولده أنا سأعطيك مثلا ساعة أو قال سأعطي لابنتي سأعطيك خاتمة من الذهب أو قال لولدي إذا حفظت القرآن فسأزوجك أو قال إذا حفظت القرآن فسوف أعطيك مثلا يعني جائزة بكذا وكذا كل هذا يعني ينبغي أن يكون في الناس لأن الدين مسؤولية الجميع. قال: ما يشجع الصبي على طلب العلم ويزيد في همته وتحصيله وحفظه، مكافأته على طلبه وتقدمه فيه، وذلك بمنح ما يحب من الجوائز والهدايا، ومن الأساليب المهمة في التشجيع على طلب العلم. قال النضر ابن الحارث: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: قال لي أبي: يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. فطلبت الحديث على هذا، وقد ذكره في شرف أصحاب الحديث في باب من تألف ولده على سماع الحديث، يعني قال له: كلما حفظت حديثا، إيه؟ سمعت حديثا وحفظت وأتقنت، أعطيتك درهما. قال الحميدي: ربما ألقى الشافعي علي وعلى ابنه عثمان المسألة فيقول: أيكم أصاب فله دينار. رواه في الحلية. هذا إمام، الشافعي إمام، يعني هذا يعتبر من المنافسة، من المنافسة في طلب العلم، وأنه لا بأس ببذل الجوائز في المنافسة أو المكافأة حتى يتشجع. قال: وعن أبي بكر بن دريد قال: كان عمي الحسين بن دريد يتولى تربيتي، فقال لي: إذا حفظت هذه القصيدة، قصيدة الحارث ابن حلزة التي أولها آذنتنا ببينها أسماء، وهبت لك كذا وكذا من المعلقات العشر، ثم دعا بالمعلم ليأكل معه، فدخل إليه فأكل وتحدث بعد الأكل ساعة، فإلى أن رجع المعلم حفظت ديوان الحارث بن حلزة بأسره، فخرج المعلم فعرفته ذلك فاستعظمه وأخذ يعتبره علي، فوجدني قد حفظته، اعتبره يعني اختبر، فدخل إلى عمي فأخبره فأعطاني ما كان وعدني به. إذن هذا من عمل السلف، فلما تجد بعض الناس يعني ربما يقول: لا هذا ما يصلح، هذا تضعف الإخلاص. لا، في فرق. أنت عندما تعطي الشخص جائزة على إجابتي عن مسألة علمية أو على يعني حفظه لمتن أو غير ذلك، هذا يعتبر من الإكرام لطالب العلم، ومن الحث والتشجيع على الاستمرار في هذا الخير، لأن هذا مطلب الجميع، وهذا واجب على الجميع، وهو أن يوجد في أوساط المسلمين من يرفع عنهم الإثم في ترك العلوم. الآن لو أن المسلمين جميعا تركوا العلوم الشرعية لأثموا جميعا، لأن طلب العلم فرض كفاية، إذا لم يقم به البعض يعني أثم الجميع، وإذا قام به البعض سقط عن الجميع. طيب، فإذا قام به البعض فحق على الناس أن يعينوهم وأن يشجعوهم، لأنهم يرفعون عن الأمة الإثم، كما قال بعض العلماء: قال بعض الناس يبذل ماله لطلبة العلم ويظن أنه يتفضل عليه، قال: لا، هذا هو واجب على الجميع، إيجاد العلماء واجب على الجميع، وتهيئتهم وتعليمهم، لأن هذا يعتبر فرضا كفائيا. قال: باب اختيار الآباء معلمي الأبناء. هو من الأبواب العظيمة في صلاح الأولاد والذرية، ولهذا كان السلف الصالح يولون هذا الأمر بالغ الاهتمام، يولون هذا الأمر بالغ الاهتمام، وكانوا يختارون لأبنائهم معلمين ومربين صالحين أخيارا أصحاب اتباع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى أبا أن يتفقدوا ويختاروا لصبيانهم معلمين أصحاب كفاءة عالية في العلم وحسن الخلق واتباع السنة وأصحاب بصيرة في طرق التربية والتعليم. وعليهم أن يتخيروا لأولادهم أفضل ما يمكنهم في وقتهم ذلك من المؤدبين، وإن كان موضعا بعيدا فيختارون لهم أولا أهل الدين والتقوى، فإن كان مع ذلك عنده علم من العربية فهو أحسن، فإن زاد على ذلك بالفقه فهو أولى، فإن زاد عليه بكبر السن فهو أجل، فإن زاد عليه بورع وزهد فهو أوجب إلى غير ذلك، إذ أنه كيفما زادت الخصال المحمودة في المؤدب زاد الصبي به تجملا ورفعة. يعني هذا كلام عظيم، وهو أن الأب أو ولي الصبي عليه أن يختار لتأديبه زبدة الناس عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ولغة وفقها وحديثا. وبحمد الله فقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهذه الأزمنة دور الحديث، وتعتبر يعني ملاذا لتربية الصغار، تربية الناس على العلم والأخلاق والآداب. وأما ما يعتمد على أو ما يعتمد فيه على المدارس غالبا أن المدرس ليس حريصا على الطالب، والطالب ليس حريصا على الدراسة أصلا. يا خيرة الأقوال جعلوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبال، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. لو وقفوا المعاش على المدرس روح اضرب، ولو استطاع الطالب أن يهرب من المدرسة هرب، أنها يعني ليست على المنهج السليم. وقد كنا نجد بعض المدرسين في المدارس، بعضهم وإلا فيهم ناس وناس أكفاء، وفيهم ناس أكفاء عمي، وفيهم أناس لا يصلحون أن يرعوا الدواب فضلا عن أن يدرسوا الطلاب. تجد بعض المدرسين ما شاء الله يحضر الفصل الدخان بالشمال والشمه باليمين، وما قد صلى الفجر ولا غسل وجهه، وحالته حاله، اظفره طوال وشعره شعر مجنون، ولابس لك بنطلون قلب، واحده حق المره واحده حقه، وقال لك مدرس ثانويه ولا دكتور في جامعه. أشكال بعضهم مزري، بل بعضهم ما يصلي. كان بعض المدرسين ما يصلي أبدا، وبعضهم ربما كان يسكر والعياذ بالله. هذا فيما نعرف زمان، أما الآن ما أدري. فبليه طبعا هذا نادر لكن موجود، المصيبة أنه موجود ويدرس. والواجب أنه يختار لأبناء المسلمين الزبدة، الزبدة بالذات الصف، يعني فصول المدارس فيها يعني الصغار، فيها الكبار، فيها المراهقون، يعني من فوق البلوغ ومن دون البلوغ، يعني هؤلاء بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى رعاية تامة. فمن الإهانة للناس أن يدرس أبناءهم من ليسوا بصالحين للتدريس ولا بقدوة في المجتمع، هذه مصيبة كبيرة. بل في بعض المدارس وفي بعض الجامعات الدكتور عامل علاقات مع الطالبات، مدخل معانا علاقات في الواتساب ورسائل وحب وغرام، دكتور مع طالبة في الجامعة، هذه مشكلة ومصيبة، مصيبة عظيمة. ويحصل من الشر والفساد والتصاوير والاحتفالات وغير ذلك، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وجدهم عندهم أصلا من جملة المقررات الديمقراطية التي دعت إليها الحرية الغربية. يعني لماذا تجد أن المجتمع يسكتون عن دكتور في جامعة يجعل البنات يختلطن ويجعل يعني عندهن نوع من الجراءة، وربما يحصل الخلوة والسفر، لأن هناك من يوعز بهذا الأمور بالسكوت. والدعوات المريبة الغربية عياذا بالله، دعاة الاختلاط ودعاة الفجور، هؤلاء أصلا يحاربون الفضيلة وينشرون الرذيلة ويسعون جاهدين في أن المرأة تكشف وتختلط بالرجال، تتحدث وتكون جريئة، تتكلم، تعمل الذي تريد، وبعدها في النهاية يعني تصير المرأة لا قيمة لها في المجتمع، لا قيمة لها في مجتمعات المسلمين عياذا بالله. هذه بلية وكارثة دخلت على المسلم، عدم الرقابة في التعليم. قال لك مدارس، مدارس يعني باختصار أكثر الناس يدخلون أبنائهم المدارس الآن لسبب واحد، الوظيفة أو الدرجة الأكاديمية بس. أما أنه يعني يقول سأدخل ولدي المدرسة يخرج عالم من علماء المسلمين يفتي ويحدث ويؤلف، هذا مستحيل. لو مشيت على جميع آباء الجمهوري تقول لا يعني ولدك أنت مؤمل يخرج من المدرسة عالما مثل البخاري ولا مسلم ولا أحمد بن حنبل، يقول لك لا احنا قصدنا يعني يوظف له صيدلي ولا مهندس ولا مخبري، المهم يعني يشوف يشقع له بطنه. هذا اختصار لموضوع دخول المدارس والخروج منها، فصارت المدرسة فقط مثل يعني الممر فقط لغرض، فليست يعني الدراسة عند في المدارس ليست غاية لرفع الجهل، وإنما هي غاية للشهادة فقط والدرجة التي يمكن أن يتوظف فيها. أما الآن فقد ذهب الجمل بما حمل، لا دراسة ولا مدرسون ولا يعني إعاشات ولا غير ذلك، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى والأمور بيد الله. المدارس يعني كان ينبغي أن يختار لها الأكفاء في التدريس، اختار لها، ليس شرطا أن يكون المدرس عنده درجة جامعية، لا ما هو شرط، ما هو صحيح. إذا كان المدرس كفؤا يختبر، يختبر إذا كان كفؤا في اللغة، كفؤا في الفقه، كفؤا في السيرة، كفؤا في علم الطب، هذا يدرس، يدرس أبناء المسلمين ويستفاد منه. استفيد. قال: فإن تأثر الصبي بمعلمه لا يخفى، فكم من فساد وسوء خلق حصل للصبي بسبب معلمه، وكم من خير وصلاح للصبي حصل بسبب معلمه، كما سترى في هذه الأبواب. عن الشعبي قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: انظر لي رجلا قبلك جامعا لأمر الدين والدنيا، فاحمله إلي ليؤدب ولدي. فأرسل إلي الحجاج أن أمير المؤمنين عبد الملك كتب إلي أن أنظر له رجلا جامعا لأمر الدين والدنيا، فأبعثه إليه ليؤدب ولده، فتهيأ حتى أحملك إليه. فتهيأت وحملني، فسرت حتى انتهيت إلى باب عبد الملك، فأعلم بمكاني فأذن لي فدخلت، فسلمت، فصعد في بصره وصوت وقال: إنك لضئيل. قلت: أصلح الله الأمير، إني زوحمت. وكان الشعبي توأما، ثم أنشأت متمثلا، عن الضئيل بمعنى نحيف، فقال: إني زوحمت، يعني كان معي في بطن أمي أخي. ثم أنشأت متمثلا: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكائن ترى من ساكت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. فأمرني فجلست. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى مؤدب ولده من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى سهل مولاه: أما بعد، فإني اخترتك على علم مني لتأديب ولدي، وصرفتهم إليك عن غيرك من موالي وذوي الخاصة بي. وقال الشافعي رحمه الله لأبي عبد الصمد مؤدب أولاد هارون، وهو وصيه: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك، إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما تستحسنه، والقبيح عندهم ما تركته. صحيح، يعني المدرس والمعلم والمربي خاصة، الحسن عند طلابه ما استحسنه، لو قال لهم هذا 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 طيبة الفاكهة، خلاص سيدخل في رؤوسهم أنها طيبة حتى الموت. لو قال هذا ما تصلح، هذا ما تصلح، قد قال الأستاذ أو قال المعلم. فالمعلم يغرس، بالذات الصبيان، معلم الصبيان يغرس ثمرة، يغرس بذرة في أرض فاضية خصبة، ما غرسته أثمر فيه. قال: تعلم الصبيان عند أهل السنة والأثر، إذا علم الصبيان التوحيد والسنة فيلزم تعليمهم عند أهلها، وهم المشهورون بالتمسك بها وبالدعوة إليها، فإن السلف الصالح كانوا يحبون إذا تعلم الصبي أول ما يتعلم أن يتعلم عند صاحب سنة واتباع، حتى يحمله على حب السنة والعمل بها، ويرغبه في التمسك بها، ويحذره من البدعة ويبغضها إليه. والمعلم جليس وصاحب، فعليك باختيار، بآداب اختيار الجليس والصاحب في الفعل والصاحب يقولون ساحب، يعني يسحبك إلى أخلاقه، معاملاته، أعماله، والقرين يقتدي بمقارنه بطبيعة الحال. طبيعة الحال حتى الحيوانات، لو أجلست حيوانا، يعني وضعت حيوانا بجانب حيوان، فستجد أن أقواهما طبعا يؤثر على ضعفهما طبعا. أعطيني رأيت من في المضحكات أن هرا هر تربى بجانب، يعني في حديقة خيول، هر تربى في حديقة خيول، فكان عندما يمشي يمشي مثل الخيل، هو هر، وخلص تعود على مشي الخيول وحركات الخيول. هكذا حتى الكلاب لما، يعني هؤلاء الكفار الذين يتخذون الكلاب في غرف النوم وفي غرفهم الخاصة، تجد أنها تتعلم حركات الناس، تفتح الباب، تذهب الدكان، تشتري الشيء، ترجع تفتح السيارة، تركب، يعني تعمل حركات لأنها عاشرتهم، مع أنه لا يجوز معاشرة الكلاب، ما عاشر الكلب إلا الكلب، لكن نجس، الكلب نجس. لكن الكفار وأعداء الإسلام لا يعيشون بين الكلاب وبين الخنازير عياذا بالله. والإنسان يحمد الله على نعمة الإسلام، نعمة الإسلام نعمة عظيمة. قرأت عن الخنزير شيئا مذهلا، تقرير ألماني، تقرير ألماني يقول في يعني تحصيل مسألة اختيار الطعام، اختيار الطعام، ويعني ينظرون ايش احسن الطعام وايش اردى الطعام. عملوا تحليل للخنزير، هذا الباحث الألماني يقول إنه عندما قرأ تحليل الخنزير أسلم وترك وحرم على نفسه الخنزير. قال الخنزير أردى حيوان للأكل، فذكر يعني من جملة ما ذكر فيه مثلا لتعلم نعمة الإسلام عليك وأن لا تعاشر مثل هذه الأشكال. يقول إن الخنزير يأكل جميع أنواع الجيف، جميع أنواع الجيف يأكلها بدون استثناء. ثانيا أنه يأكل جميع أنواع الرجيع والبول والنجاسات والأوساخ، حتى بول نفسه ورجيع نفسه ورجيع الإنسان وبول الإنسان، كل شيء يأكله الخنزير، يعني يأكل جميع النجاسات. تدرون ما هو السبب؟ السبب أن الخنزير قالوا ما يشم عندما يأكل، يأكل بدون ما يشم. قالوا فعندما يأكل الشيء يبدأ ينزل الوسخ الذي في أنفه فوق الشيء ثم يأكله، فلا يجد له إيش ريحا، يأكل أي شيء. رابعا يقول الخنزير في جسمه 30% من السموم ليست في جسم الحيوانات. أيضا من جملة ذلك، يعني خامسا، أن الخنزير يعاشر جميع الحيوانات، يعني بالجماع أي شيء، فلهذا تنتقل فيه أمراض من كل حدب وصوب. سادسا أن الخنزير في جسمه دود لا يقتلها لا النار، لا مشوي ولا مطبوخ ولا ما يقتله، دود ما تموت أبدا. وأيضا في جسم الخنزير يعني يجلس 6 ساعات 7 ساعات ما ينضج على النار جسم الخنزير. أيضا يقولون فيه لا يعرق. إيش معنى لا يعرق؟ يعني يجلس كل شيء داخل، أي وساخة أي قذارة أي نتانة، ولذلك الدود في جسمه. قالوا بعد ما يموت 3 ساعات تخرج الدود من جسمه كأنها الذر. هذا الخنزير. شوف على شكل آية باقي واحدة. قالوا في رأسه دم متجمد، لهذا يقولون إنه ما يمكن يرفع رأسه إلى السماء أبدا. الخنزير، الخنزير ما يرفع رأسه. الحيوانات، البقرة ترفع رأسها، حتى الكلب يرفع رأسه، لكن الخنزير لا، يجلس مدنق رأسه في الأرض يعني واصل. حكمة خلقه الله الحكمة وابتلى به الناس، فهو أقذر وأوسخ وأنجس وأرجس مخلوق، ومع هذا الكفار يأكلونه كأنه زبادي. يعني عندهم لذيذ أحلى من العسل. هكذا النجس لا يأكل إلا نجسا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. خلاف يعني. الحمد لله الإسلام هذا عظيم عظيم جدا. قال والمعلم جليس وصاحب، فعليك بآداب اختيار الجليس والصاحب، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا، والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وهو حسن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، رواه البخاري. ايش يعمل فيك حامل المسك؟ اما ان تبتاع منه تشتري يعني، او تجد منه ريحا طيبه يعني ستستفيد. والمقصود هنا بالريحه الطيبه السمعه الطيبه. الشخص لما يجالس العلماء والصالحين ماذا يقول الناس عنه؟ طيب، لأنه يجالس كذا. طيب، الشخص الذي يجلس مع الزناه والسكارى دائما ماذا يقول الناس عنه؟ ربما يتهمونه بال... وإذا ما اتهموه ايش يقولون؟ لا لا لا، فلان هذا سمعته سيئة، يجلس مع فلان وفلان. إذن هذا هو نافخ الكير وحامل المسك. قال بشر ابن الحارث ما أحب إلي إذا نشأ الغلام أن يقع في يد صاحبي حديث يسدده. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، ارجه يعني ارجو الخير فيه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشئه. وقال إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال عبد الله بن شوذب رحمه الله من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبق إليه. صحيح، يعني رأينا الأعاجم بالفعل ما يفهم شيئا، ما علمته يتعلم. وقد جاء عن أيوب أيضا ولعله سيذكره أنه قال من سعادة الحدث والعجمي أن يوفق للسنة من أول أمره، هذا من سعادة المرء. قال أبو إسحاق الجبياني لا تعلموا أولادكم إلا عند الرجل الحسن الدين، فدين الصبي على دين معلمه. قال اللبيدي: كان أبو إسحاق الجبياني يتعلم عليه جماعة من أولاد الكتامين، الكتاميين، وكتامة إذاك على مذهب التشيع، ولا يأخذ عنها شيئا، ويعلمهم القرآن والسنة ولا يعلمهم الكتابة، ويقول ليس هم يضرون الناس بالقرآن وإنما يضرونهم بالأقلام. وقد خرج كل صبي كتامي أو كتامي علمه أبو إسحاق على السنة. عن العقيدة، أهم شيء أن تعلمه العقيدة الصحيحة. قلت: وتأثر المتعلمين بمعلميهم مشهور لا يخفى، ومن ذلك عن يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر ابن عبد العزيز إلى المدينة يتأدب بها، فكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، فكان عمر يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم، فبلغ عبيد الله أن عمر ينتقص علي بن أبي طالب، فأتاه عمر فقام يصلي وأرز، أي ثبت عمر فلم يبرح حتى سلم من ركعتين، ثم أقبل على عمر بن عبد العزيز فقال: متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ قال: فعرف عمر ما أراد، فقال: معذرة إليك، والله لا أعود. قال: فما سمع عمر بن عبد العزيز بعد ذلك ذاكرا عليا إلا بخير. شوف الأثر، أثر العالم على، يعني غير فكرته نحو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال يوسف بن أصباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، وكان هذا يدعوني إلى القدر وهذا يدعوني إلى الرفض، فأنقذني الله بسفيان الثوري. يعني بين خطين أحمرين. وعن عمرو بن العباس قال: كان عبد الله بن داود الخريبي يقول لعبد الرحمن بن مهدي: أنت قدري، لأنه من البصرة دار القدرية. فقال عبد الرحمن: إنما أستاذي حماد بن زيد ويزيد بن زريع، فعن أيهما حملت القدر؟ قال وهيب بن خالد: أبو بكر، جلست إلى عبد الله بن طاووس. قال: ممن أنت؟ فقلنا: من أهل البصرة. قال: لعلكم من هذه القدرية. قال: قلنا: نحن من أصحاب أيوب. قال: رحم الله أيوب، لم يكن بقدري. ما هم القدرية؟ مغني ينكرون القدر. أولهم أتباع الغلاة، أتباع معبد الذين يقولون الأمر أنف، ثم استقرت القدرية على مذهب من؟ ايش المذهب؟ الجبرية. المرجعة؟ لا، مرجعة ما دخل فيه، الجبرية فقط، الذين يقولون قدر الخير ولم يقدر الشر. المعتزلة الذين يقول الخلق خلق الله العبد والعبد خلق أفعاله. ما هو هذا؟ قال نعيم بن حماد رحمه الله: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: كان نعيم كاتبا لأبي عصمة، وكان أبو عصمة شديد الرد على الجهمية وأهل الأهواء، ومنه تعلم نعيم بن حماد. سبحان الله، حتى أنهم قالوا نعيم بن حماد رأس سنة، عرف الباطل فتركه وعرف الحق فلزمه. وأورد هذه الآثار ليبين أن الطالب يتأثر من معلمه جدا جدا، إما إلى الخير وإما إلى الشر. قال سفيان الثوري رحمه الله: كانت الخشبية قد أفسدوني حتى استنقذني الله تعالى بأربعة لم أرى مثلهم: أيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي، الذي يرون أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. سبحان الله. قال إبراهيم الحربي: كل شيء أقول لكم. هذا قول أصحاب الحديث، فهو قول أحمد بن حنبل، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. قال سحنون: إنما أفتيت في ترك السلام على أهل الأهواء والصلاة خلفهم بمعلمي البهلول رحمه الله. أنا قلت: ولم يتفرد شيخه بهذا بل وإجماع أهل السنة، وإنما أراد أنه تلقى السنة من شيخه. وهذا لا شك، فإن هذا الباب من أهم الأبواب. ما هو يا عز الدين؟ نعم، أثر معلمه في الخير أو في الشر، في العقيدة السليمة أو في العقيدة الفاسدة، في الصلاة الصحيحة أو في الصلاة الباطلة. إذن على هذا يجب على طالب العلم أن يختار، ولهذا قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إذا كان ولدك سيتعلم عند منحرف، أحسن أن يبقى، اشتر له اثنين اطلع يرعى غنم، ولا يتعلم عند مبتدأ، هذا أفضل وأزكى، لأنه سينحرف. وإذا انحرف مصيبة. نحن ما نتعلم ونعلم أبناءنا وأبناء المسلمين من أجل يعني يقولوا هذا شيخ الإسلام، لا، من أجل أن نقود أنفسنا إلى الطريق الصحيح للجنة بإذن الله. ليس المقصود أن فلان يكون من يعني، ويستحسن أن يصير عالما وأن يصير يعني داعيا إلى الله، لكن على أقل الأحوال، على أقل الأحوال يكون إيش؟ مستقيم. حتى قال بعض العلماء: لأن يجالس ابني عربيدا سكيرا على العقيدة السليمة أهو من أن يجالس زاهدا عابدا مبتدع. خطر، أصلا خطر. ولهذا خاف العلماء على أبنائهم الانحراف. الانحراف سبيل خطير جدا، وانظر كيف ينحرف الناس، بالذات عندما تكثر الفتن ويكثر يعني المذاهب وتكثر الشبهات، ينحرف الناس. فإذا لم يوجد من يوجههم التوجيه الصحيح، كل واحد سيذهب له في وادي، صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. فهي رحمة الله بأهل اليمن، أهل اليمن رحمهم الله بالمنهج السليم، والحمد لله في دور الحديث ومراكز العلم، هذا شيء عظيم. وإلا فهناك يعني أوابد واستحواذات على طلبة العلم. الشخص إذا لم يجد المعلم السليم يقعد في البيت، صاحب المنهج السليم مش ضرر. لا ترسل ولدك في مكان يفسدون عليه عقيدته، ركب له نبال وحرث عليه أحسن. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما هو الرزق بال يعني يصير يقرأ ايش يقرأ بعضهم يذهب يرجم ولده تدرون أين؟ في أوروبا، ويدي له محنة دراسية يرسله إلى ما شاء الله يبيع الجربة. قالوا له كيف؟ ما فلان قالوا ولده قدوا في أمريكا، قدوا يدرس في روسيا، قدوا يدرس في الصين، شرك كل جرذ أرجع الله بربري. المهم وبعض الأبناء ما يرجع من بلاد الكفار إلا وقد غيروا، كما قال عبد الرحيم رحمه الله قال غيروا قطع غيره، قد غيروا ودوا قطع غيره، يعني ما خلاص مكينة ما عاد فيش، دلكو ما عاد فيش، ما عاد للكبوت البودي والكفرات، لكن مغير داخل كامل، مغير كامل، والعياذ بالله. ارجع لك إن قلت له آدم خلق من الطين قال استنكرك وقام لك بغارة، ايش قال لك؟ ارجع لك قد حافظ نظرية داروين إن الإنسان أصل القرد، قبل القرد ضفدع، قبل يعني حتى تطور إلى إنسان. والله سبحانه وتعالى يقول خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني خلاص نسي القرآن. وفرح بعض الناس، فرح أن ولده في أوروبا يدرس. كم عمره؟ قال 35. تزوج؟ قال لا، ايش يتزوج؟ يضيع. قالوا هناك كل يوم في حجفة واحدة، وصاحبنا خايف عليه لا يزوجه، ما داري قد الرجال كل يوم هو في واحد يعني في جريمة، عياذا بالله. نسأل الله العافية. ومن الجهل إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.